الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال الكلام في الآية 83 من سورة البقرة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كان الكلام في هذه الآيات وكيف أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح له مجموعة من المصاديق نقض الميثاق بالنسبة لبني إسرائيل. هنا القرآن يتحدث بمجموعة من المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل، وصل الكلام بنا إلى أقيموا الصلاة. الإقامة هي المواظبة على إتيان الصلاة تامة الأجزاء جامعة الشرائط، هذا معنى أن تأتي بالصلاة تامة الأجزاء جامعة الشرائط، وهي من أهم سبل إصلاح النفس لما تشتمل على الإخلاص لله تعالى، الخشوع لعظمته. هذه فهي بعبارة ثانية هي أقوى صلة بين العبد وربه الصلاة، هذا بالنسبة بين العبد وربه. بالنسبة بين العباد فيما بينهم الزكاة، أقوى صلة بين الفقراء والأغنياء هي الزكاة. وآتوا الزكاة ثم توليتم أنتم اليهود إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم، الميثاق الأخذ على بني إسرائيل، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوه. القرآن هنا يريد يتحدث عن ميثاق آخر ذكره على بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أيضا نقضوا هذا الميثاق، وهذا قلنا راح نشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة طبقوه على الأمة الإسلامية. إذا أخذنا ميثاقكم يا بني إسرائيل، أنه وهذا الميثاق طبعا خوب أخذنا ميثاقكم، أنتم الآن مخاطبين عن طريق ما وصل إليكم من ميثاق عن طريق أسلافكم، زين، لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، هذا محرم عليكم. بعد لا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم بالعدوان والظلم، وإذا صارت مشاكل بيناتكم أنفسكم، بتعبير كأنه للتوبيخ لهم وتجديد المسألة، لأنهم بمنزلة النفس الواحدة، أبوهم واحد، أم واحدة، نبي واحد، مصير واحد، دين واحد، فلذلك بمنزلة النفس أنتم من تخرجون كأنما تخرجون أنفسكم. ثم أقررتم بذلك الميثاق كما أقر به أسلافكم والتزمتم وأنتم تشهدون بذلك على أنفسكم وأسلافكم، ثم أنتم معاشر اليهود هؤلاء تقتلون أنفسكم، شو سووا؟ نقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، قوة عليهم غصبا وقهرا، تظاهرون عليهم يعني تتعاونون عليهم حتى تطلعوهم من ديارهم، زين، وإن يأتوكم أسارى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعني بدون حق وبدون صورة حق، وإن يأتوكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يقولهم القرآن يوبخهم ليش؟ يقول لهم احنا اكو مجموعة شرائع شرعناها لكم، اولا لا تقتلون انفسكم، واحد ما يقتل الثاني، اثنين لا تخرجون انفسكم من دياركم، ما واحد يطلع الثاني ظلما وعدوانه، ثلاثة اذا مجموعة من عندكم تأثروا واخذوهم ذولاك الاخرين انتم المفروض تدفعون فدية حتى تجيبوهم. كتبتوا اذا العدو اثر قسم من عندكم انتم يجب عليكم أنه تقدمون فدية تفادوهم أولئك وتجيبوهم ترجعوهم لمن؟ لأماكنهم، ترجعوهم لديارهم. أنتم بنو إسرائيل سويتوا، أنتم بعضكم يقتل بعض، بعضكم يخرج بعض من ديارهم، لكن من توصل للأسرى ويأخذوهم أسرى تروحون تفادوهم وترجعوهم لديارهم، هذا تناقض. يعني بعبارة أخرى يقولهم هذا أنتم تعملون ببعض الأحكام، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأنه أنتم الأحكام الشرعية خو واحدة وهي من واحد، فالمفروض أنتم إذا تلتزموها تلتزموها كلها، وما تتخيرون اللي يعجبكم تأخذون ما يعجبكم ما تأخذونه. أنتم في مقام القتل والإخراج جاي تفعلون، جاي أنتم هم من مأمورين بعدم القتل وعدم الإخراج، جاي تقتلون وتخرجون، وبالمقابل المفادات شو هم بالمفادات جاي تفادون، من يأخذون منكم أسرار راح أنتم فعلا تدفعون فلوس وتدفعوا دهون. يقولهم وهو محرم عليهم محرم عليكم إخراجهم. المحرم عليكم أنتم هذا إخراجهم هم محرم عليكم، حالة من حال المفاداة اللي يجب عليكم أن تقومون بها، مفاداة أخو يجب عليكم أن تؤدوها، لكن هذا حكم شرعي واجب وذاك حرام، أنتم ليش تنتهكون هذه الحرمة وتعملون بهذا الواجب؟ هذا التبعيض في الشريعة وفي الالتزام هذا مرفوض وهذا يسبب الكفر. فلذلك الشيطان أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمنون ببعض الكتاب اللي هو وجب عليكم المفاداة تروحون تفادون، تكفرون ببعض اللي هو القتل والإخراج. فإذا كان الكتاب مالتكم حرم عليكم الإخراج والقتل والمفاداة المفروض تلتزموها كلها، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا، خزي في الحياة الدنيا، الخزي هو الذل وفي الحياة الدنيا. وبعض المفسرين يقول هي الجزية التي تضرب على أهل الكتاب، وضربت عليهم الجزية حتى يذلون حتى يتوبون حتى يرجعون إلى الحق ويرجعون للإسلام، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. زين، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ورضوا بالدنيا بدلا من الجنة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا ينصرهم أحد، ولا ينصرهم أحد. شوفوا هاي الآيات نزلت باليهود، هذا جو الآيات القرآن يوبخهم أن تؤمنون ببعض تكفرون ببعض. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطبقها في الروايات في الحديث لما نزلت الآية في اليهود أي الذين نقضوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية في اليهود أي الذين نقضوا عهد الله وكذبوا رسول الله وقتلوا أولياء الله أفلا أنبئكم بما يضاهيهم من يهود هذه الأمة. يقول أنتم هم عندكم يهود، هذول مضاهئين مساويين لليهود اللي كانوا موجودين. قالوا بلى يا رسول الله، من أمة دولة؟ قوم من أمتك يهود؟ قال قوم من أمتي ينتحلون بأنهم من أهل ملتي، يكذبون يزعمون أنهم من أهل ملتي، يقتلون أفاضل ذريتي وأطايب أرومتي ويبدلون شريعتي وسنتي ويقتلون ولد الحسن والحسين ولدي الحسن والحسين عليهم السلام كما قتل أسلاف اليهود زكريا ويحيى، ألا وإن الله يلعنهم هذول من يهود أمتي كما لعنهم هذول ويبعث عليهم بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هاديا مهديا، يبعث عليها هؤلاء اللي يبقون من عدهم بقايا ذرية الحسين عليه السلام، يحرفهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم. زين، فعلى تطبيق من لمصداق من مصادق هذه الأمة، لأنه لتتبعن حذو من كان قبلكم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل. لذلك نقول دائما ونؤكد في على طول الخط على طول التفسير للأخوة اللي معانا، نؤكد على هاي الحقيقة أن القرآن عندما ذكر هذا على نحو الرموز، ذكر هذه على نحو الرموز والإشارات والمراد بها عن من ذلك. القرآن مو جاي يسولف قصص فقط، لو وإنما يتحدث عن واقع لكن بنحو الرمز. فلذلك يشوفون النبي طبقها علي من طبقها على قتلة الحسن والحسين عليهم السلام، قال هذول يهود هم يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، يؤمنون بي أنه من توصل ذريتي المفروض يجعلهم أئمة، مو بس ما يجعلهم أئمة يقتلونه. زين، وبعد وفي القمي تفسير القمي أنها نزلت في أبي ذر رحمه الله وفيما فعل به عثمان ابن عفان، وكان سبب ذلك أنه لما أمر عثمان بنفي أبي ذر رحمه الله إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا أبو ذر وهو متكئ على عصاه وبين يدي عثمان 100,000 درهم أتته من بعض النواحي، وأصحابه وأصحاب عثمان حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم. متعلم عثمان براحته يعطي فلوس، خمس غنائم أفريقية إجت شارها كلها انطاها المروان من الحكم والناس قاتلها الضيم والجوع على كل هذا. في يوم من الأيام فد 100,000 إجته ومخليها جدام، وذول يباوعون داير ما داير مكيفين يردون يقسمها بيناتهم. دخل عليهم أبو ذر فقال أبو ذر لعثمان ما هذا المال؟ قال حمل إلينا من بعض الأعمال 100,000 درهم أريد أن أضم إليها مثلها هم 100,000 بعد، ثم أرى فيها رأي ما وزعها هسه، أرد تجيني بعد 100,000 همية ثانية وأشوف أنا شنو المناسب أسوي بهذه الأمور يعني. قال أبو ذر يا عثمان أيما أكثر 100,000 درهم أم 4 دنانير؟ يا هل أكثر
مئة ألف لو أربع دنانير، قال عثمان بل مئة ألف درهم. قال أما تذكر عثمان أبو ذر رجلا، أما تذكر إذا أنا وأنت دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء فوجدناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه ولم يرد علينا السلام. بالليل طبينا عليه شفناه حزين سلمنا ما رد السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشر، فقلت له أبو ذر بأبي أنت وأمي دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشر. فقال نعم، قد بقي عندي من فيء المسلمين أربع دنانير لم أكن قسمتها وخفت أن يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاستراحت. أربع دنانير باقي على رسول الله بالليل ما لحق يقسمها بين المسلمين كئيب، إلى أن وزعها رسول الله ثاني يوم. فهذا يذكر عثمان بيذكر أبو ذر يذكر عثمان بهاي الحادثة، يقول تذكر إحنا لما كنا هيجي يا رسول الله وأنت مخلي لك مئة ألف هسه تقول أنا متاني لما تجيني مئة ألف ثانية وأنظر فيها رأيي هذا الكلام وين وسنة رسول الله وين. شوف، فنظر عثمان إلى كعب الأحبار، كعب الأحبار يهودي أسلم بعدين وخلوه عمر مكنه من رقاب المسلمين وخلاه يفتي باعتبار أمير المؤمنين عليه السلام عزل عن الأمة الإسلامية، فذول قام يفتي لهم اللي يردونه يفتي لهم إياه بكعب الأحبار. المهم أدخل ما أدخل في فقه المسلمين وفي آرائهم وكثير هاي كتب الصحاح مال العامة مملية بكلمات كعب الأحبار. فكان هذا المفتي مالتهم، فالتفت لعثمان قال له يا أبا إسحاق هكونية كعب الأحبار، ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيها بعد ذلك شيء؟ هو الزكاة مال تزكي هم بعد عليه شيء؟ قال لا، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيئون. هذا أبو ذر وين يحكي وهذا كعب الأحبار وين يحكي؟ يقول فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب الأحبار، ضرب على رأس العصا وقال يا ابن اليهودية المشركة ما أنت والنظر في أحكام المسلمين، قول الله عز وجل أصدق من قولك حيث قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله تعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة بشرهم بعذاب أليم وأنت تقول لا ماكو عليه شيء. فمن جاف عثمان أبو ذر جاوز على كعب الأحبار، كعب الأحبار الشيخ المفتي مالتهم وهذا شال العصا ورب على رأسه ووبخه. فقال عثمان يا أبا ذر إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتك. فقال أبو ذر كذبت يا عثمان وإلك أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك، لا يقدرون يفتنونك عن دينك ولا يقتلونك، إما عقلي فقد بقي منهما أذكر حديثا سمعته من رسول الله. أنت تقول لي خرفت؟ لا أنا إلى الآن عقلي كل جمابي وأتذكر حديث سمعته من رسول الله قاله فيك وفي قومك. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي قومي؟ قال سمعته يقول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ آل أبي العاص 30 رجلا، آل أبي العاص جماعة عثمان عمامه لأن هو يرجع إلى أبي العاص، إذا بلغ آل أبي العاص 30 رجلا صيروا مال الله دولا بيناتهم يتداولون، ما يطل المسلمين بيناتهم واحد يطل الثاني دول، وكتاب الله دغل، كتاب الله هيك كذا يدخلون بأمور مو من عنده ويفسروا على مزاجهم وأهواهم، وعباد الله خولا خذوا الناس عبيد عندهم، والصالحين حربا والفاسقين حزبا. هذا بعد أكثر من هذا الحج شي يقول له عثمان. قال عثمان يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هسا إما فعلا ما سمعوا أو أنهم طمعوا في المال اللي المفروض يقسم بيناتهم عثمان. فقال عثمان ادعوا عليا عليه السلام، فجاءه أمير المؤمنين عليه السلام فقال له عثمان يا أبا الحسن اسمع ما يقوله هذا الشيخ الكذاب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام مه يا عثمان اسكت لا تقل كذاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق علي سمعنا هذا القول من رسول الله. شا سمعتم هذا القول من رسول الله؟ شا من المساع شهدكم أبو ذر شو عثمان شو ما شهدت له؟ فعند ذلك بكى أبو ذر وقال ويلكم كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال، ظلمتم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا المسألة إذن مو مسألة أنتم ما سامعين من رسول الله وإنما مديت أعناقكم لهذا المال. ثم نظر إليهم فقال من خيركم؟
قالوا أنت تقول إنك خيرنا على أبو ذر؟ قال نعم، خلفت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجبة وهي علي بعد، أنا أحسن من عندكم وأنا خيركم، لأن أنا رسول الله خلفته ومات رسول الله وهو أنا لابس هاي الجبة، والآن هاي الجبة بعثي عليه. قال نعم، خلفت حبيبي رسول الله في هذه الجبة وهي علي بعد، وأنتم قد أحدثتم أحداثا كثيرة، والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني. فقال عثمان: يا أبا ذر، أسألك بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه. فقال أبو ذر: والله لو لم تسألني بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا أخبرتك. قال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكة، حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت. فقال: لا ولا كرامة. أبو ذر قال له: خلي كان بمكة، لا ولا كرامة لك. قال: لا ولا كرامة. قال: المدينة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا ولا كرامة لك. قال: فسكت أبو ذر رحمه الله. فقال: أي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ هو عثمان يقول له: يا بلاد أنت تذكرها؟ قال: الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام. قال عثمان: إذن سر إليها. قال أبو ذر رحمه الله: قد سألتني فصدقتك، وأنا أسألك فأصدقني. قال نعم. قال: أخبرني. شوف هذا اللي يريد أن نطبق الآية عليه التي نزلت في أبو ذر وعثمان محل الشاهد. قال: أخبرني لو أنك بعثتني في من بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني. أنت يا عثمان لو مديني كتيبة من هذه الكتائب والمشركين أسروني، وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملوك، ما نعطيكم أبو ذر إلا تعطيني ثلث ملكك يا عثمان. قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا لا نفديه إلا بنصف ما تملك. قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا لا نفديه إلا بكل ما تملك. قال: كنت أفديك. فقال أبو ذر: الله أكبر. شوف، يؤمنون ببعض الكتاب، لا تخرجون أنفسكم من دياركم. هو يريد يخرج أبو ذر من دياره وهو محرم عليه إخراجه، لكن من وصلت للفداء قل لي أفديك. قال أبو ذر: الله أكبر. قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبا ذر، كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة، حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، أعبد الله فيها حتى يأتي الموت، فيقال لا ولا كرام لك، فتقول فالمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لا ولا كرام لك، ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام، فيقال لك السر إليها. فقلت وإن هذا لكائننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفسي بيده إنه لكائن. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أضع سيفي على عاتقي فأضرب به قدما قدما قاتلهم؟ قال: لا، اسمع واسكت ولو لعبد حبشي، وقد أنزل الله تعالى فيك وفي عثمان خصمك آية. فقلت: وما هي يا رسول الله؟ فقال: قوله تعالى وتلا هذه الآية. شوف، تخرجون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هو أن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، إخراجهم محرم عليكم كما أن مفاداتهم واجب عليكم. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث وجوه الكفر في القرآن قال أربعة: الرابع من الكفر ترك ما أمر الله به، هذا كفر، نوع من أنواع الكفر، أن تترك ما أمر الله تعالى به وتعمل بغيره، هذا نوع من أنواع الكفر. لكفرهم بترك ما أمر الله به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. الله تعالى صح نسبهم إلى الإيمان، لكنه قال عنهم كافرين لأنهم تركوا بعض ما أوحي إليه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة المشتملة على أحكامها على ذكر محمد وأهل بيته الطاهرين يعني، وقفينا من بعده بالرسل، جعلنا بعض الرسل يقفوا بعضا يعني يتبع بعضهم بعضا، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الآيات الواضحة البينات يعني، في أحياء الموتى إبراء الأكمة والأبرص الإنذار بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأيدناه بروح القدس جبرائيل أو ملك أعظم منه. زين، أفكلما جاءكم أيها اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم من اتباع النبي، إلا أن يأخذ عليكم مواثيق اتباع النبي والإيمان به وغير، لا تهوى أنفسكم، استكبرتم على الإيمان، ففريقا كذبتم كموسى وعيسى وفريقا تقتلون مثل ما قتلوا أسلافكم زكريا ويحيى، وأنتم رمتم قتل محمد وعلي عليه السلام، كما في عقبة الدباب المشهورة عند المؤرخين لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أراد بعض أصحابه يلقون في عقبة الذباب حتى يهلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عمار من بعده وحذيفة وعمار، وعمرهم أنه ما حد يسلك العقبة بس هو وحذيفة وعمار. وبعدين اجوا وضول ظهروا على رسول الله رادوا ينفرون الناقة، وضول ضربهم عمار بسيفه شردوا، وبعدين الناقة نطقت على بين يدي رسول الله قالت معاذ الله نتحرك وقع وانت على ظهري يا رسول الله. المهم على كل 16 واحد يذكروهم المؤرخين فيهم الأول والثاني وفلان وفلان والثالث ومعاوية وخالد بن الوليد مجموعة هذول وعمر بن العاص. بعدين من اجوا قالوا لي يا رسول الله تعرفهم؟ قالهم يعرفهم. من هم؟ عددهم لهم النبي إلا حذيفة وأبو وعمة. فهذول اللي عددهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم هم المنافقين، لذلك يسمعون كان حذيفة شو يسموا صاحب سر رسول الله في المنافقين، هي المنافقين هذول اللي أرادوا أن يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر حذيفة بأسمائهم، هو حذيفة وعمار قالوا له إحنا أخوان نقدمهم ونضرب عناكهم، قال لا أكره أن تقول الناس أنهم ذول أصحاب محمد انتصر بهم ثم قتلهم النبي، لا هذا راح يصير سب على النبوة. على كل فكان حذيفة أكو ناس ما يصلي عليه، فالما يصلي عليه يعرفون أنه هو واحد من ذول 16، واشتهر أنه صاحب سر رسول الله في المنافقين. هاي سالفة المنافقين، فهذول المنافقين هم أرادوا أن يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما هذول اليهود قتلوا فريقا من أولئك. تتمت الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.